قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
لازدهار الحضارات وتدهورها أسباب كثيرة، وهذه سنة إلهية في الكون، فمن أخذ بأسباب النجاح والتفوق حصل عليه بإذن الله تعالى، ومن تخلى عنه تدنت مراتبه، وقد أصاب الحضارة الإسلامية من ذلك ما أصاب غيرها من الحضارات. فمع بداية القرن الثاني عشر الميلادي بدأ التحول يظهر في ميزان القوى بين المسلمين والأوروبيين. كان شارلمان قد حمى أوروبا من الدخول في حالة فوضى شاملة في القرن التاسع بتطبيق صيغة إمبراطورية صارمة يحكمها جهاز إداري مركزي، لكن هذه الإمبراطورية انهارت في نهاية القرن تحت وطأة الهجمات المتعاقبة للفايكنج والمجريين. إلا أن الأوروبيين لم يخسروا كليا، فقد تعلموا طرقا جديدة لتنظيم أنفسهم، تعلموا تحصين مدنهم وتركيز ثروتهم وزيادة إنتاجهم. أنشئت شبكة من العلاقات الدينية والشخصية أوجدت نوعا من الترابط بين جميع طبقات المجتمع. التحالفات المتداخلة التقليدية في النظام الإقطاعي شكلت نظاما اجتماعيا مستقرا نسبيا، على رأسه البابا الذي كانت بيده سلطة تتويج الملوك. وفي نهاية القرن الحادي عشر وجدت الباباوية الوضع مناسبا لمتابعة هدفها في بسط نفوذها السياسي على عالم كاثوليكي موحد. لتحقيق هذا دعت النصارى في جميع الأماكن لحشد أنفسهم لمحاربة الإسلام. شكل الإسلام دائما تحديا تاريخيا للباباوات، ولكن لم يفكر الباباوات أبدا بمواجهة الخلفاء الذين كانوا يتفوقون عليهم تفوقا ساحقا من حيث الإمكانات البشرية والمادية، ولكن هذا بدأ يتغير على أي حال. فقد بدأت بوادر التفكك في العالم الإسلامي منذ القرن العاشر الميلادي. لم يقتصر ما كانت تواجهه الخلافة العباسية في بغداد على تحديات الخلافة الأموية في قرطبة فحسب، بل ظهرت تحديات خلافة ثالثة مع تعاظم قوة الأسرة الفاطمية في القاهرة. لم تنتظر القاهرة طويلا وسارعت بعقد تحالفات مع المدن الأوروبية البارزة كجنوة والبندقية، مما أوجد فجوة بين شرق العالم الإسلامي وغربه. في الأندلس انهارت الخلافة الأموية في بداية القرن الحادي عشر الميلادي، ونشأت على أنقاضها مجموعة من الدول الصغيرة المتنازعة، ساسها ملوك عرفوا في التاريخ عند العرب بملوك الطوائف. فجاء المرابطون في القرن الحادي عشر الميلادي، ثم الموحدون في القرن الثاني عشر الميلادي. ولكن الأمراء الإسبان استغلوا تغير التحالفات في المعسكر الإسلامي، ففي عام 1580 ميلادية استطاع القشتالي ألفونس السادس من احتلال طليطلة، وفي نفس الفترة تقريبا استولى أوجر الأول على صقلية. في الشرق كانت الخلافة ممزقة بسبب الصراعات العرقية والخلافات السياسية والمذهبية، مما أدى إلى ظهور ما يشبه إمارات مستقلة. وتزايد اعتماد الخليفة على الأتراك إلى أن وقعت السلطة فعلا في نهاية الأمر بيد إحدى هذه المجموعات التركية، وهم السلاجقة الذين جعلوا وصول النصارى إلى بيت المقدس أكثر صعوبة يوما بعد يوم. هذه هي الذريعة التي كان ينتظرها البابا أوربانوس الثاني للدعوة لشن أول حملة صليبية بعد عشر سنوات من سقوط قرطبة. ما بين عامي 1960 و1990 ميلادية دخلت أربع حملات صليبية متتالية في معارك دامية مع السلاجقة الأتراك قبل أن تستولي على مدينتي الرها وأنطاكيا، وفي آخر الأمر القدس. كان هذا إيذانا بمولد الدولة اللاتينية الشرقية التي كان بقاؤها مبررا للعديد من الحملات الصليبية اللاحقة. هذا الوضع أبرز مفارقة تاريخية فريدة، ففي الوقت الذي شعر فيه الغرب بأن لديه القوة الكافية لمواجهة المسلمين عسكريا، شعر أيضا بالحاجة للتعرف على الثروات الفكرية الإسلامية. لعبت طليطلة دورا هاما في هذا المجال كأول مدينة أندلسية مهمة يستولي عليها الكاثوليك، فقد بدت كمكان مثالي لنقل المعارف العربية إلى أوروبا، وساعد على ذلك وجود عدد كبير من النصارى الذين يتكلمون العربية، كما كانت هناك مكتبات زاخرة بكتب في كل المواضيع تنتظر من يترجمها. حتى ذلك الوقت كانت الحضارة الإسلامية في الأندلس تبهر الأوروبيين بأخلاقها وقيمها وتقدمها وتوفر ثرواتها ووسائل الراحة، إضافة إلى وجود المخترعات التقنية المتطورة. عدد قليل فقط من العقول الرائدة ركز على أهمية الكنوز العلمية والفكرية للحضارة الإسلامية. في القرن العاشر الميلادي ترجم جيربر بورلياك الذي أصبح البابا سيلفستروس الثاني فيما بعد بعض النصوص الرياضية عن العربية. وفي القرن الحادي عشر الميلادي قام قسطنطين الإفريقي بترجمة بعض الأعمال الطبية. وفي بداية القرن الثاني عشر الميلادي قام طبيب ملك انجلترا بشرح فوائد ترجمة النصوص العلمية العربية للبلاط، وتوافد العلماء الانجليز وكذلك الايطاليون والاسبان على طليطلة لينضموا الى اولئك الموجودين فيها. شجعت السلطات الكاثوليكية الجديدة للمدينة جهد الترجمة الضخم، وكانت حينها كلمة ترجمة تعني بالتحديد الترجمة من العربية الى اللاتينية.
تعددت المسالك التي سلكتها الحضارة الإسلامية، الطرق التي دخل من خلالها التراث العربي إلى أوروبا في العصور الوسطى كانت متنوعة بقدر ما كانت غير متوقعة. يمكن أن نذكر القس بطرس أسقف كلوني الذي لعب دورا هاما، لأنه في عام 1140 ميلادية التقى بكاتبين نصرانيين هما هيرمان الدلماطي من أصل ألماني وروبرت أوف تشستر من خلفية لاتينية. في سنة 1143 ميلادية أكملا أول ترجمة لاتينية لمعاني القرآن الكريم، ولكن هيرمان وروبرت عملا معا على معظم الأعمال العلمية الشهيرة التي ترجمت من العربية إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر الميلادي، كالعناصر لإقليدس وكتب في الفلك وأعمال أخرى. إذا انتقلت قليلا إلى الغرب تصل إلى برشلونة، حيث كان هناك تعاون بين اليهود والنصارى في ترجمة أعمال عربية. هناك كاتب يدعى أبراهام باهيا، عاش في نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر الميلادي، ونقل مجموعة من الكتب العلمية بقصد جعل العلوم العربية في متناول أيدي يهود شمال البرانيس الذين لا يستطيعون قراءة العربية. في أحد الأيام كتب تقويما يهوديا وقال: لو كنت قد وجدت في الكتب التي كانت لدي عملا عربيا لتقاويم يهودية لكنت استخدمته كما هو. كان يعرف جيدا ما الذي كان يتكلم عنه.
في عام 1144 ميلادية حرر عماد الدين زنكي مدينة الرها، وكان ذلك سببا لحملة صليبية جديدة، ولكن جلبة المعارك التي كانت تدور بين الصليبيين والمسلمين في قلب العالم الإسلامي لم تستطع عرقلة أعمال الترجمة في الأندلس، فقد تحركت أوروبا بسرعة للاستيلاء على المعارف الجديدة التي اكتشفتها.
أشهر مترجم لاتيني في القرن الثاني عشر الميلادي هو جيرالد الكرموني. سمع أنه يمكن أن يجد في طليطلة موطن العرب كتبا يمكن أن تعلمه الفلك، قصد طليطلة وتعلم العربية. أمضى عشرات السنوات هناك، وقيل إنه مع نهاية القرن الثاني عشر الميلادي كان قد ترجم 70 عملا من العربية إلى اللاتينية، ولكن يحتمل أن لا يكون أنجزها كلها. لقد طغى ظله على أسماء بعض تلاميذه، لكنه ترجم بطليموس وإقليدس ومؤلفات طبية وعلمية، ولم يكن الوحيد في ذلك. ربما كانت أهم لحظة في تاريخ القرن الثاني عشر الميلادي هي انتقال العلوم العربية إلى العالم اللاتيني.
ركز الأوروبيون في البداية على ترجمة المؤلفات العلمية، وفتح الطب والفلك والرياضيات أمامهم آفاقا جديدة كان لها دور كبير في النهضة العلمية والفكرية التي وصلت إليها أوروبا فيما بعد.
توقف الأوروبيون عن ترجمة كتب الطب العربية في بداية القرن الثالث عشر. ما ترجموه كان ما كتب بالعربية قبل القرن الثاني عشر الميلادي. لذا فالمعارف المتوفرة لأطباء العصور الوسطى في الغرب كانت قليلة جدا مقارنة بما نعرفه الآن عن الطب عند العرب، ولكن قانون ابن سينا لعب دورا رئيسا، لعب دورا ككتاب طبي تعليمي. وحتى إذا كان القراء لم يتبنوا أفكار ابن سينا دائما مفضلين أفكار الرازي أو جالينوس، إلا أنه كان وسيلة تعليمية هامة تسببت في ظهور العديد من الشارحين. ترجم القانون في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي في طليطلة التي كان النصارى قد استولوا عليها، وأنجز هذه الترجمة مترجم معروف هو جيرالد الكرموني الذي ترجم مؤلفات في جميع حقول المعرفة.
انبهر الأوروبيون بما وجدوه من علوم ومعارف لدى المسلمين، وأذهلتهم الحضارة الإسلامية برقيها وتطورها، فانكبوا عليها وراحوا يترجمونها بشغف وولع كبيرين، خاصة ما يتعلق بالمعارف العلمية والعلوم التطبيقية، ولكنهم انتقوا للترجمة ما يخدم مصالحهم من العلوم الدنيوية فقط، وأحجموا عن ترجمة ذخائر ونفائس الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية.
حوالي عام 1140 ميلادية عمل أسقف كلوني على ترجمة معاني القرآن الكريم، إضافة إلى عملين مبهمين آخرين أو ثلاثة من العربية إلى اللاتينية. وكجزء من نفس الحركة يمكن أن تكون قد ترجمت أيضا أعمال دينية إسلامية. كانت هناك وفرة من الوثائق في إسبانيا الإسلامية، وكانت هناك أعمال في طليطلة، وهناك نصوص للغزالي على سبيل المثال، ولكن يبدو أنه كان هناك تجاهل متعمد. يمكن أن أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بأن أقول إنه كانت هناك رقابة تتعلق بشكل خاص بالأعمال الدينية الإسلامية. ترجمت أعمال العلماء والمفكرين المسلمين وأولئك الذين كتبوا بالعربية، ولكن لم تترجم أعمال الفقهاء المسلمين الذين كتبوا بالعربية. أكثر عالم ومفكر ترجم له في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي هو ابن سينا. ترجمت بضع نصوص للفارابي والكندي، ولكنها كانت قليلة جدا مقارنة بالمهمة الضخمة لترجمة كتاب الشفاء، الموسوعة الفلسفية الضخمة لابن سينا. بدأوا برسائله الرئيسة في المنطق، في الغيبيات، وكتبه عن الروح. إذن فقد ترجمت بعض الأعمال المهمة جدا، وكانت هذه هي الصلة الأولى والاتصال الأول للعرب بموسوعة فلسفية، لأن ابن سينا أعاد كتابة أرسطو ولم يكتب مجرد شروح. إذن شكل هذا اتصالا واضحا بتيار فكري نما وترعرع في أحضان الدولة الإسلامية. ثم ترجم ابن رشد بعد بضعة عقود، وبشكل خاص في بلاط فريدريك الثاني في صقلية. كانت شروح ابن رشد لأرسطو هي التي ترجمت، خاصة شروحه الشهيرة، وبهذه الطريقة وجدت معظم أعمال أرسطو طريقها إلى الغرب في صيغتين من خلال عقليتين مختلفتين، عالجت كل منهما أفكار أرسطو بأسلوبها الخاص. لقد كان هناك ابن سينا الشارح الحر، وكان هناك ابن رشد الشارح الملتزم بالتفاصيل الدقيقة.
في نفس الوقت في صقلية لم يكتفي روجر الثاني الذي كان يتكلم العربية بتشجيع الترجمة، ولكنه سمح للعرب أيضا بتأليف أعمال بالعربية، وكانت خارطة الإدريسي للعالم المعروف آنذاك أشهر تلك الأعمال.
ملك صقلية روجر الثاني الذي توفي عام 1154 ميلادية أطلق برنامج ترجمة وتدريس في القصر، واهتم ابنه ويليام الأول بإكمال المهمة. هكذا كانت هناك مدرسة بلاط حقيقية تضم مترجمين. ولكن من الجدير بالملاحظة أن الوضع اختلف عن إسبانيا، لأن الأعمال الشهيرة هنا لم تكن الأعمال المترجمة، بل كانت الأعمال الأصلية المكتوبة بلغات العلماء أنفسهم. هؤلاء العلماء وجدوا ترحيبا في صقلية. عمل الإدريسي الجغرافي وضع بالعربية، كما ألف عالمان أو ثلاثة آخرون باليونانية. العمل الرئيس كان أول خريطة أوروبية للإدريسي، كان قد كتب بالعربية مباشرة. إذن هذا لم يكن برنامج ترجمة فقط، رغم أن ملك صقلية في القرن الثاني عشر الميلادي كان شغوفا جدا بترجمة المعرفة ونشرها حول العالم. هكذا كان عمل الإدريسي الذي كتب بالعربية. لقد كتب آخر عمل في صقلية إلى جانب بعض كتب في الشعر، ثم بدأت الترجمة بعد ذلك. إذا نظرنا إلى الطريق الذي سلكته هذه الترجمات، لا يمكن أن ننكر أن طريق الترجمة كان طريقا ملكيا في صقلية، وذلك في القرن الثاني عشر الميلادي مع انطلاقة برنامج الترجمة هذا. وكذلك في بلاط الطليطلة في القرن الثالث عشر الميلادي برعاية ألفونس العاشر. كانت الترجمة تتم في القصور، وكانت هناك مدرسة بلاط على غرار تلك التي كانت في قرطبة، والتي كانت نفسها على غرار تلك التي كانت في بغداد.
في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي حدثت تطورات هامة في العالم الإسلامي. قوضت خلافة الفاطميين في مصر على يد صلاح الدين الأيوبي، وتابع صلاح الدين الجهاد والحرب على الإفرنج، وساهم انتصاره الحاسم في حطين عام 1187 للميلاد في القضاء التام على المملكة اللاتينية. ولم يطل الأمر على بيت المقدس أكثر من أسبوع، حوصرت فيه حتى استسلمت لصلاح الدين. وارتاعت أوروبا عندما بلغها سقوط المدينة، ونسي حكامها خصومتهم، واتفقوا على شن الحملة الصليبية الثالثة، حيث وحد كل من إمبراطور ألمانيا فريدريك بارباروسا وملك فرنسا فيليب أوغسطس وملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد قواتهم ضد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. إسبانيا أعد الأمراء الكاثوليك أنفسهم لهجوم كبير ضد الإسلام، فاستولوا على قرطبة عام 1236 للميلاد، ثم إشبيليا عام 1248 للميلاد. ولم يبقى الآن من فصل الأندلس سوى غرناطة التي بقيت بأيدي المسلمين. واغتنم ألفونس العاشر الفرصة التاريخية التي لاحت له، فالمناطق التي احتلها كانت ما زالت تحتفظ بتراثها العربي، لذلك قرر الشروع بعملية لنقل التراث الذي تركه العرب لإسبانيا، ولكن ليس بالترجمة إلى اللاتينية بل إلى القشتالية هذه المرة. وبدأ العمل برعايته على وضع سجل عام للمعارف يضم المصادر العلمية والأدبية العربية. في القرن الثالث عشر الميلادي أنشأت أوروبا في سعيها إلى المعرفة أولى جامعاتها لتدريس نخبة جديدة من علماء اللاهوت، واستخدموا أعمال مترجمة من العربية لعقلنة تعاليم الكنيسة، ولكنه ظهر كسلاح خطير جدا، لأن الكنيسة تعتمد في بسط نفوذها أسلوبا كهنوتيا بعيدا عن حرية التفكير والتأمل الذي يدعو إليه الإسلام، لأنه لا يعرف هذا الصراع المفتعل بين العلم والدين.